الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونواصل القراءة في رسالته إلى أحمد بن عبد الكريم. وقال أيضا في أثناء كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما ذكر عن أئمتهم شيئا من أنواع الردة والكفر، قال رحمه الله: هذا إذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم من الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم، فإن هذا أظهر شرائع الإسلام. ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، وكثير منهم تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق، والحكاية عنهم في ذلك مشهورة. وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث، وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة كما صنف الفخر الرازي في عبادة الكواكب، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. هذا لفظه بحروفه، فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه من كفر المعين، وتأمل تكفيره رؤوسهم فلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة، وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه عند علمائكم من الأئمة الأربعة. هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا يكفر ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة، ولو أحب عبد الله بن عون وزعم أن دينه حسن مع عبادته أبي حديدة، ولو أبغضك واستنجسك مع أنك أقرب الناس إليه لما رآك ملتفتا بعض الالتفات إلى التوحيد مع كونك توافقهم على شيء من شركهم وكفرهم؟ وقال الشيخ أيضا في رده على بعض المتكلمين وأشباههم: والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق، فهذا لا يوجب السعادة إلا مع الإيمان بالله وحده، وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن، وأهل الرأي والعلم بمنزلة الملك والإمارة، فكل منهم لا ينفعه ذلك إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويتخذه إلها دون ما سواه، وهو معنى قوله لا إله إلا الله، وهذا ليس في حكمتهم، ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة المخلوقات، بل كل شرك في العالم إنما حدث بزي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء. وإن رجح الموحدين ترجيحا ما، فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا. فتدبر هذا فإنه نافع جدا. وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك ويأمرون به إذا ادعوا التوحيد، فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل. والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص، الدين كله لله، عبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه. والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات، فلو كانوا موحدين بالكلام وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في النجاة، بل لا بد أن يعبدوا الله وحده ويتخذوه إلها دون ما سواه، وهو معنى قوله لا إله إلا الله، فكيف وهم في القول معطلون جاحدون؟ انتهى. فتأمل كلامه واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد الذي كذبت فيه الله ورسوله وإجماع الأمة وتحيزت به إلى عبادة الطواغيت، فإن فهمت هذا وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بيده، فإن الخطر عظيم، فإن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة، وعندنا ناس يجيئون بعيالهم بلا مال ولا جاعوا ولا شحوا، وقد قال الله في هذه المسألة يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، والله أعلم. الرسالة 22، وهذه أرسلها إلى إخوانه من أهل السدير بسبب أمر جرى بين أهل الحوطة من بلدان سدير، وقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا العمل، على فهم هذا والعمل به، فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وبسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة، إن صار أهل الدين واجبا عليهم إنكار المنكر، فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل، فلازم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا به، فإن عملتم صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله. والجامع لهذا كله: إذا صدر المنكر من أمير أو غيره، أن ينصح برفق خفية ما يعلم أحد، فإن وافق وإلا أرسل إليه رجل يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق واستلحق عليه ولا وافق، فيدفع الأمر يمنا خفية. وهذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم، ثم يرسلونه لخرمة والمجمع ثم للغاط والزلفي، والله أعلم. الرسالة 23. وهذه أرسلها إلى أحمد بن يحيى مطوع من أهل رغبة، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن يحيى: سلام عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، ما ذكرت من طرف مراسلة سليمان فلا ينبغي أنها تزعلك أولا، إنه لو خالف فمثلك يحلم ولا يأتي بغايته هذا ولا أكثر منه. وثانيا أنك إذا عرفت أن كلامه ما له فيه قصد إلا الجهد في الدين، ولو صار مخطئا فالأعمال بالنيات، والذي هذا مقصده يغتفر له ولو جهل عليك، ونحن ملزمون عليك لزمة جيدة وتتلاشى فيها كل لزمة. وهذه الفتنة الواقعة ليست في مسائل الفروع التي ما زال أهل العلم يختلفون فيها من غير نكير، ولكن هذه في شهادة أن لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت. ولا يخفاك أن الذي عادانا في هذا الأمر هم الخاصة الذين ليسوا بالعامة، هذا ابن إسماعيل والمويس وابن عبيد، جاءتنا خطوطهم في إنكار دين الإسلام الذي حكاه في الإقناع في باب حكم المرتد الإجماع في كل المذاهب، إن لم يدن به فهو كافر، وكاتبناهم ونقلنا لهم العبارات وخاطبناهم بالتي هي أحسن، وما زادهم ذلك إلا نفورا، وزعموا أن أهل العارض ارتدوا لما عرفوا شيئا من التوحيد. وأنت تفهم أن هذا لا يسعك التكفي عنه، فالواجب عليك نصر أخيك ظالما أو مظلوما، وإن تفضل الله عليك بفهم ومعرفة فلا تعذر لا عند الله ولا عند خلقه من الدخول في هذا الأمر. فإن كان الصواب معنا فالواجب عليك الدعوة إلى الله وعداوة من صرح بسب دين الله ورسوله، وإن كان الصواب معهم أو معنا شيء من الحق وشيء من الباطل، أو معنا غلو في بعض الأمور، فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتنا وتورينا عبارات أهل العلم لعل الله أن يردنا بك إلى الحق، وإن كان إذا حررت المسألة، إذ إنها من مسائل الاختلاف، وإن فيها خلافا عند الحنفية أو الشافعية أو المالكية فتلك مسألة أخرى. وبالجملة فالأمر عظيم، ولا نعذرك من تأمل كلامنا وكلامهم، ثم تعرضه على كلام أهل العلم، ثم تبين في الدعوة إلى الحق وعداوة من حاد الله ورسوله منا أو من غيرنا، والسلام. الرسالة 24. وهذه أرسلها إلى عبد الله بن عيسى مطوع الدرعية، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى: سلام عليكم ورحمة من الله وبركات، أما بعد، فقد قال ابن القيم في أعلام الموقعين، قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة للرسول وإما اتباع الهوى. وذكر كلاما في تقرير ذلك إلى أن قال: ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، يعني الآيات في النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن طاعة الله ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين من هذه الأمة، وهم الصحابة ومن تبعهم. قال الله: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. والزبر الكتب، أي كل فرقة صنفوا كتبا أخذوا بها وعملوا بها دون كتب الآخرين كما هو الواقع سواء. وقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. هذا كله كلام ابن القيم. وقال الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان: قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وفي حديث علي بن حاتم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره. وقال أبو العالية: إنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا، لقوله: ونبذوه وراء ظهورهم. انتهى كلام ابن تيمية. فتأمل هذا بقلبك ثم نزله على أحوال الناس وحالك، وتفكر في نفسك وحاسبها بأي شيء تدفع هذا الكلام، وبأي حجة تحتج يوم القيامة على ما أنت عليه. فإن كان عندك شبهة فاذكرها، فأنا أبينها إن شاء الله تعالى. والمسألة مثل الشمس، ولكن من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وإن لم يتسع عقلك لهذا فتضرع إلى الله بقلب حاضر، خصوصا في الأسحار، أن يهديك للحق ويريك الباطل باطلا. وفر بدينك، فإن الجنة والنار أمامك، والله المستعان. ولا تستهجن هذا الكلام، فوالله ما أردت به إلا الخير، وصلى الله على محمد وآله وسلم. الرسالة 25 من محمد ابن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب ابن عبد الله ابن عيسى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن تفضلتم بالسؤال فنحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، ونحن بخير وعافية، جعلكم الله كذلك وأحسن من ذلك، وأبلغوا لنا الوالد السلام سلمه الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وغير ذلك في نفسي عليه بعض الشيء من جهة المكاتيب لما حبسها عنا، هجسنا فيه الظن الجميل. ثم بعد ذلك سمعنا بعض الناس يذكر أنه معطيها بعض السفهاء يقرؤونها على الناس، وأنا أعتقد فيه المحبة، وأعتقد أيضا أن له غاية وعقلا، وهو صاحب فضل علينا، فلا ودي يعقبه بالأذى ويكدر هذه المحبة بلا منفعة في العاجل والآجل. وأنا إلى الآن ما تحققت ذلك، وأشك فيه بالهاجوس الجيد. وذكر أيضا عنه بعض الناس بعض الكلام الذي يشوش الخاطر، فإن كان يرى أن هذا ديانة ويعتقده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنا ولله الحمد لم آت الذي أتيت بجهالة، وأشهد الله وملائكته أنه إن أتاني منه أو ممن دونه في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، وأترك كل إمام اقتديت به حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يفارق الحق. فإذا كانت مكاتيب أولياء الشيطان وزخرفة كلامهم الذي أوحى إليهم ليجادل في دين الله، لما رأى أن الله يريد أن يظهر دينه غرته وأصغت إليه أفئدتكم، فاذكروا لي حجة مما فيها أو كلها أو في غيرها من الكتب مما تقدرون عليه أنتم ومن وافقكم، فإن لم أجاوبه بجواب فاصل بين يعلم كل من هداه الله أنه الحق وأن تلك هي الباطل فأنكروا علي. وكذلك عندي من الحجج الكثيرة الواضحة ما لا تقدرون أنتم ولا هم أن تجيبوا عن حجة واحدة منها، وكيف لكم بملاقات جند الله ورسوله؟ وإن كنتم تزعمون أن أهل العلم على خلاف ما أنا عليه، فهذه كتبهم موجودة، ومن أشهرهم وأغلظهم كلام الإمام أحمد، كلهم على هذا الأمر، لم يشذ منهم رجل واحد ولله الحمد، ولم يأتي عنهم كلمة واحدة أنهم أرخصوا لمن لم يعرف الكتاب والسنة من أمركم فضلا عن أن يوجبوه. وإن زعمتم أن المتأخرين معكم، فهؤلاء سادات المتأخرين وقادتهم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، عندنا له مصنف مستقل في هذا، ومن الشافعية الذهبي وابن كثير وغيرهم، وكلامهم في إنكار هذا أكثر من أن يحصر. وبعض كلام الإمام أحمد ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية فراجعه. ومن أدلة شيخ الإسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعد بهذا الذي تسمونه الفقه، وهو الذي سماه الله شركا، واتخاذهم أربابا لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا. والحاصل أن من رزقه الله العلم يعرف أن هذه المكاتيب التي أتتكم وفرحتم بها وقرأتموها على العامة من عند هؤلاء الذين يظنون أنهم علماء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إلى قوله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لكن هذه الآيات ونحوها عندكم من العلوم المهجورة، بل أعجب من هذا أنكم لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله ولا تنكرون هذه الأوثان التي تعبد في الخرج وغيره التي هي الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم. هذا آخر ما وجد من الرسالة. الرسالة 26، وهذه أرسلها الشيخ إلى أهل العيينة يبطل فيها ما نوه به سليمان بن عبد الوهاب في أحد كتبه إليهم. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. روى مسلم في صحيحه عن عمرو ابن عبس السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي حتى قدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت: ومن أنت؟ فقال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ فقال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت: ومن معك؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. فقال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: أنت الذي لقيتني بمكة. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وهي حينئذ يسجد لها الكفار. وصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فإن الصلاة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث. قال أبو العباس رحمه الله: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وإنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد بالسجود إلا وجه الله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على جانبه الأيمن ولم يصمد إليه صمدا، ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. انتهى كلامه، ومعه انتهى الوجه الأول.